هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صدى المغرب العربي. موضوع حلقة اليوم: المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة. أعزائي المستمعين، للتواصل معنا في لقاء اليوم بإمكانكم عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي كالتالي: 00-9821، هذا مفتاح الدول العاصمة طهران، والرقم هو 22-01-37-62 و22-01-37-62 و22-01-38-48. وكذلك أيضا بإمكانكم التواصل عبر الواتساب، ورقمه كالتالي: 00-98-93-88-78-4050. كونوا معنا. مستمعين الأفاضل، في الوقت الذي تمضي المغرب قدما في سياساتها لتكريس التطبيع مع الكيان الصهيوني، تحاول من جهة أخرى إيجاد المنافذ للخلاص من عزلتها عبر السعي لفتح القنوات مع دول الجوار، خصوصا الجزائر التي تتمتع بمكانة قوية ومرموقة ومتوازنة بين الدول العربية وخصوصا دول شمال أفريقيا. فمن جهة تعزيز التطبيع، أبرمت المغرب اتفاقية مع كيان الاحتلال لبناء مقر السفارة الصهيونية الدائمة في الرباط، في خطوة نحو استكمال التطبيع الذي تنتقده أغلب مؤسسات المجتمع المدني المغربية، وهو ما أكده رئيس بعثة الكيان الإسرائيلي لدى المغرب دافيد غوفرين الأسبوع الجاري، بأنه تم توقيع عقد بناء مقر السفارة الإسرائيلية الدائمة في الرباط. وفي الوقت الذي أدانت الجزائر وعدد من الدول العربية والإسلامية الاعتداءات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصرة، وبادرت الكثير من الدول العربية مثل الجزائر و تونس وليبيا والمملكة الأردنية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي باستنكار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، وأعلنت هذه الدول عن تأييدها لحقهم في مقاومة الاحتلال. نشاهد أن النظام المغربي تجاهل هذه الجرائم. طبعا أعزائي الكرام المراقبون يرون أن سكوت المغرب يؤيد أنها لا تريد إزعاج الراعي الأمريكي ومعه الاحتلال، بدليل أن الاحتلال أعرب عن شكره للحكومة المغربية على توفير الفرصة والأجواء لإبرام اتفاقية بناء السفارة الصهيونية في المغرب. وكذلك يوجه المفتش العام لشرطة الاحتلال كوبي شبتاي إلى المغرب في زيارة رسمية يرافقه فيها رئيس شعبة المخابرات ورئيس وحدة العلاقات الخارجية في كيان الاحتلال لمتابعة الموضوع. بصورة عامة أعزائي الكرام، إن المغرب الذي يلتزم الصمت على العدوان الإسرائيلي على غزة قام مالكها بتوجيه الدعوة إلى إقامة علاقات طبيعية مع الجزائر، ومؤكدا رغبة بلادي بتطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع جارتها الشرقية، أي أن المغرب الذي يواجه عزلة جراء خطواته المدلة يحاول أن يخرج من عزلته بدليل توجيه ملكها بخطاب متلفز الدعوة إلى الرئاسة الجزائرية بإقامة العلاقات وتأكيده على رغبة بلاده في الخروج من الوضع السياسي الحالي بين البلدين وتطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع جارته الشرقية، في الوقت الذي تواصل الرئاسة الجزائرية والدولة بشكل عام في الجزائر التريث دون أن تعلق على الدعوات المتكررة للملك المغربي. أحييكم من جديد أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقائكم هذا من برنامج صدى المغرب العربي تحت عنوان المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة. طبعا أعزائي الكرام، المغرب دائما يمضي قدما في سياساته حول تكريس التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويحاول من جهة أخرى إيجاد المنافذ للخلاص من عزلته عبر السعي لفتح القنوات مع دول الجوار خصوصا مع الجزائر. وتتمتع هذه الدولة بمكانة قوية ومرموقة بين الدول العربية وخصوصا في دول شمال أفريقيا، في الوقت الذي الجزائر أدانت عدد من الدول العربية والإسلامية الاعتداءات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، وبادرت الكثير من الدول العربية مثل الجزائر وتونس وليبيا والمملكة الأردنية ومنظمات أو منظمة المؤتمر الإسلامي باستنكار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة. طيب أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل ضيفة العزيزة دكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون الأفريقية. بداية دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم وحييك في لقاء اليوم.
عليكم السلام. سلام عليكم أخي، تحية لكم وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله أعمالكم وعظم الله أجركم إن شاء الله.
أجرنا وأجركم إن شاء الله، وأنا شاكر الحضور منكم في لقاء اليوم. طبعا نتحدث حول المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة التي ما زالت هي فيه الآن. برأيك سيدة الكريمة، يعني ماذا يعني توجيه المغرب الدعوة للجزائر لإعادة العلاقات؟ هل إنها تسعى للخلاص من العزلة التي هي واقعة فيه الآن؟
طبعا مسألة الدعوة في الحقيقة هي طرحت قبل ذلك في عدة مناسبات، ولكن جوبهت بعدم الرد من الجزائر بسبب التطور السريع الذي حصل فيما يخص مسار التطبيع الذي تورطت فيه المغرب مع الكيان الصهيوني في آخر فترة من إدارة ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية. وكلنا يعلم الوعود التي قدمها ترامب إلى المغرب فيما يخص ملف قضية الصحراء الغربية، والتي على أساسها سرع طبعا واستكمل مسار التطبيع بدخول المغرب مباشرة بعد أن وقعت السودان على اتفاق التطبيع معالكيان الصهيوني. اليوم أعتقد أن هناك ظروف مختلفة، يعني المغرب حقيقة تمر بأزمة كبيرة. هناك الآن أزمة غذاء عالمي، طبعا تداعيات الحرب الأوكرانية التي هي في الحقيقة تمس ليس فقط المغرب ولكن كل دول المنطقة، ولكن المغرب لديها باع كبير ربما في هذا الموضوع، له علاقة بأزماتها المتراكمة على المستوى الداخلي فيما يخص المسائل التي لها علاقة بالمشاريع الاقتصادية وإلى آخره. فهناك أزمة، هناك حالة احتقان داخلي تحاول الحكومة المغربية احتوائها بشكل أو بآخر بسبب الضغط. يعني أيضا هناك ضغط شعبي في مكان ما له علاقة بمطالبة بفتح الحدود مع الجزائر. وأعتقد أن مسألة فتح الحدود يعني هي متقدمة جدا، يعني إلى حد الآن ليس واضحا إن كان حقيقة هذا الموضوع سيلقى ترحيبا من الجزائر. ربما تتجاوب الجزائر في مسألة تخفيف من حدة القطيعة بينها وبين المغرب، ولكن أن تفتح الحدود بشكل مباشر الآن وفي هذه المرحلة بعد أن أصبح الكيان الصهيوني يتحرك بحرية في المغرب وأصبح الموساد الإسرائيلي يتحرك داخل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية المغربية بشكل كبير، أعتقد أن هذه المسألة مسألة صعبة. يعني الجزائريون متحذرون جدا من هذا الموضوع، يعلمون الدور السلبي الذي لعبه المغرب في مسألة تحريك بعض النعرات وبعض المشاكل الداخلية في الجزائر والتي تورط فيها جزء من المجموعات المغربية أو المجموعات المعارضة من منطقة القبائل في شمال الجزائر الموجودة داخل المغرب بالتواطؤ مع الاستخبارات الفرنسية والموساد الإسرائيلي.
نعم.
فالجزائر أصلا تمتلك ملف دسم جدا فيما يخص الاختراقات الأمنية ومحاولة تهديد واختراق الأمن القومي الجزائري باستخدام منصة المغرب كموقع للاختراق، وهذا في حد ذاته أعتقد أنه إشكال كبير بالإضافة إلى مشاكل أخرى لها علاقة بقضية الصحراء الغربية. ونحن نعرف حساسية هذا الملف بالذات والذي كان عنوان خلافات كثيرة بين المغرب والجزائر منذ السبعينات، يعني منذ أن بدأت مشكلة الصحراء الغربية وطرحت قضية الصحراء الغربية وهذا النزاع في الأمم المتحدة. في
طيب.
هذه المرحلة هناك
نعم.
أزمة غذاء، هناك أزمة طاقة، والجزائر هي الفاعل الاستراتيجي الأساسي الذي يتحكم في الغاز والنفط. يعني هناك أنبوب الغاز والنفط الذي كان يعبر من الجزائر إلى المغرب وصولا إلى إسبانيا. نحن نعرف الفترة الأخيرة حصلت خلافات كبيرة جدا وصلت إلى حد القطيعة ما بين الجزائر وإسبانيا، على إثرها قررت الجزائر إغلاق هذه القناة التي أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب والذي كانت تستفيد منه المغرب أيضا من خلال اتفاق شراكة مع
طيب. دكتورة عفوا على المقاطعة، دعيني أقف عند هذه النقطة لو سمحتي. يعني في الوقت الذي أدانت الجزائر وعدد من الدول العربية والإسلامية الاعتداءات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة المحاصر، وبادرت الكثير من الدول العربية مثل الجزائر وتونس وليبيا والمملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي باستنكار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، لكن لماذا تلتزم الحكومة المغربية الصمت إزاء العدوان الصهيوني على غزة؟
لو لاحظتم يعني كل دول مسار التطبيع التي دخلت في مسار التطبيع في الحقيقة لم نسمع لها صوتا خلال هذه الأيام أثناء العدوان الغاشم على غزة وعلى الشعب الفلسطيني. لم نسمع لها بيانا ولم نسمع لها استنكارا ولم نسمع لها حتى مجرد يعني محاولة حتى للتدخل لدى الإسرائيلي الذي أصبح الآن صديقا وأصبح الآن شريكا لهم. لم نسمع بتحرك دبلوماسي ربما كمحاولة للتهدئة أو محاولة بالعكس هذه المعركة في حد ذاتها هي تخرجهم وتشعرهم بالمسؤولية أكبر وتشعرهم بالخزي، لأن الشعوب التي رفضت الدخول في مسار التطبيع ولا تزال إلى حد الآن ترفض الانصياع لقرارات حكوماتها التي طبعت سواء كان في المغرب أو في السودان، وأتحدث عن هاتين الدولتين تحديدا. هناك حراك شعبي كبير ضد التطبيع في هذه الدول التي طبعت، وبالتالي الإحراج الأساسي والخزي هو مرتبط بحكومات، بقرارات الحكومات التي لها مصالح ضيقة مع الكيان الصهيوني ومن ورائه مع الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة في هذا الخيار أنهم عندما وقعوا هذه الاتفاقيات، اتفاقيات التطبيع، هم التزموا التزاما كاملا بالدخول بالقبول بكل سياسات الكيان الصهيوني في المنطقة. فتحوا له المجال لأن يخترق دولهم ولأن يخترق منظوماتهم ويخترق مؤسساتهم الأمنية والعسكرية، ولأن يدخل تحت عنوان الاستثمار والاقتصاد والعلاقات الثقافية إلى آخره حتى يخترق مجتمعاتهم. وبالتالي هم للأسف الشديد ليس لديهم القدرة ولا الجرأة حتى على إعلان أو كتابة بيان استنكار ولو كان بجملتين.
طيب دكتورة عفوا، إذا كانت المغرب تدعي رئاستها للجنة القدس، لماذا تواصل التطبيع إذن؟
طبعا هذه محاولة لاستعطاف أولا الشعب المغربي الذي في أغلبيته هو لا يقبل بالتطبيع ولا يعترف بهذا الكيان ولا يقبل بالاعتراف بهذا الكيان. محاولة أولا لاستعطاف في هذا الشعب، محاولة لامتصاص الغضب الشعبي داخليا. وأيضا لا ننسى أن هذه المسائل أيضا هي في الحقيقة لا تخدم حماية المسجد الأقصى ولا حماية المقدسيين الذين نراهم يوميا ينكل بهم من قبل الاحتلال داخل أروقة المسجد الأقصى، ولكن فقط مجرد عنوان كما عهدنا عناوين كثيرة كانت تخرج علينا من جامعة الدول العربية التي لم
هناك انقطاع في الخط. سنعود ونتصل بالدكتور ان شاء الله ونواصل معكم هذا الحوار. فاصل ونعود اليكم اعزائي الكرام. نعود إليكم أعزائي الكرام ونواصل مع حضراتكم صدى المغرب العربي تحت عنوان المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة. أعزائي الكرام، معي رسالة من أبو محمد مهدي من اليمن وهي صوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. بعد أن قام النظام المغربي بالتطبيع الرسمي والمعلن مع الكيان الصهيوني المؤقت وتوسيع دائرة العلاقات مع العدو الصهيوني، الملك المغربي يضع المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة من خلال افتعال الأزمات مع دول الجوار، ويأتي ذلك بإعاز من الكيان الصهيوني. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أخي أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل الدائم في إذاعة طهران والبرامج التي تبث. طبعا أعزائي الكرام، نتواصل معكم ومع الدكتورة سهام عزوز.
في مسألة عدم خروج أي ردة فعل من المغرب تجاه ما يحدث الآن في غزة، دليل على تورط مع الاحتلال، دليل على إحراج وشعور بالإرباك داخليا وخارجيا. يعني المغرب الآن في إرباك كبير لأن عدم قدرتها بسبب الالتزام مع الصهاينة عدم السماح لها حتى بإخراج بيان ولو من بيان صغير بسطرين يخرج من الحكومة المغربية يندد يعني بالانتهاكات والممارسات الصهيونية، هذا دليل على أن هناك استسلام كامل لقرارات الصهاينة وقرارات الإدارة الأمريكية. المغرب ممسوك للأسف ويستخدم الآن كساحة لضرب الساحات المجاورة جيرانها بشكل أساسي على رأسهم الجزائر وتونس، لأن هاتين الدولتين لا زالت تعلي الصوت في رفض التطبيع، في عدم الانصياع لكل الضغوط التي تمارس الآن على حكومتي الدولتين فيما يخص هذا الموضوع بالذات.
طيب دكتورة، من جهة تعزيز التطبيع أبرمت المغرب اتفاقية مع كيان الاحتلال لبناء مقر السفارة الصهيونية الدائمة في الرباط، في خطوة نحو استكمال التطبيع الذي تنتقده أغلب مؤسسات المجتمع المدني المغربية. هل تعتقدين أن بناء السفارة الصهيونية في الرباط يأتي عبر ضغوط أمريكية؟ طبعا إذا كان الضغوط هي السبب، لماذا لم تضغط أمريكا على باقي الدول العربية؟ وهل أنه يؤكد ضعف المغرب في هذا الموضوع؟
حقيقة الضغوط الأمريكية موجودة، يعني بالتأكيد أن هناك ضغوط أمريكية. أنا تحدثت في البداية قلت أن حتى فيما يخص اتفاقية التطبيع المغرب ألزمت وضغط عليها لكي تطبع مع الكيان بمقابل الشرط الذي قدمه ترامب وإدارة ترامب فيما يخص الاعتراف أمريكي بأن الصحراء المغربية هي أن قضية الصحراء المغربية هي للمغرب، يعني بمعنى أن جبهة البوليزاريو عليها أن تسلم للمغرب وأن ينتهي هذا الجدال وهذا النزاع لمصلحة المغرب. وهذا طبعا ما يخترق فيه اخترق فيه ترامب حتى قرارات الأمم المتحدة التي وقعت عليها الإدارات الأمريكية السابقة، يعني نحن نعرف كيف كانت سياسة ترامب وخياراته في تلك المرحلة. هذا كان أول ضغط وأول شرط. طبعا ناهيك عن الإغراءات التي قدمت للمغرب بالاستثمارات والمشاريع الاقتصادية والأموال التي تضخها دول الخليج وعلى رأسها الإمارات في مشاريع داخل المغرب خدمة لمسار التطبيع ولكي تدخل المغرب بهذا المسار دون تردد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الضغوط الأمريكية أيضا الآن وفي هذه الأثناء هي تمارس أيضا على الجزائر وتمارس على تونس، يعني نحن تابعنا في الفترة القريبة الأزمة التي عاشتها تونس وما حصل فيها من متغيرات ومن أزمات، إلى حد الآن لا تزال هناك أزمة كبيرة. الآن يخرج الأمريكي وسمعنا تصريحات رسمية من وزير الخارجية للسفير الأمريكي الجديد الذي المفترض أنه سيستلم مهامه في سفارته في تونس تهديد، يعني هناك لغة تهديد ولغة ضغط على الرئيس التونسي بأنه لم يفتح له المجال للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي إلا إذا قبل بمسار التطبيع الذي لابد أن توقع عليه تونس وأن توقع عليه الجزائر حتى يستكمل المشروع الذي يريده الكيان الصهيوني للدخول في مشاريع حوض البحر المتوسط وشرق المتوسط وإلى آخره من الاستراتيجيات التي يريدها الأمريكي. نفس الشيء الآن فيما يخص فتح السفارة، طبعا فتح السفارة على مستوى الشكل هذا استكمال لمسار التطبيع، لأنه بطبيعة الأمور عندما توقع دولة مع دولة على تطبيع العلاقات الدبلوماسية والسياسية الاقتصادية من الطبيعي أن يكون لها سفارة، مع العلم أنه هناك مكتب اتصال ومكتب تمثيلية للكيان الصهيوني موجودة بالرباط منذ سنوات، يعني ليست جديدة. يعني صحيح. الآن ربما يريدون أن يعطوا لهذا الموضوع طابعا دبلوماسيا وطابعا رسميا، ولكن حتى هذا المستوى من الاعتراف لن يغير من المزاج الشعبي المغربي الرافض لهذا الكيان. يعني نحن رأينا حتى في مصر، لدينا أمثلة كثيرة، لدينا في مصر حتى مع اتفاقيات كامب ديفيد منذ نهاية السبعينات إلى حد الآن، السفارة الإسرائيلية لا تستطيع أن ترفع العلم الإسرائيلي بشكل علني في شوارع القاهرة بسبب الخوف من التهديدات الأمنية ومن تعرض سفارتهم للرشق حتى ولو بالحجارة، بسبب أن هناك مزاج شعبي لأغلبيته بالرغم من تطبيع الحكومات وسياسة الحكومات، إلا أن هذا المزاج الشعبي لا يزال يتمسك بثوابت القضية الفلسطينية ويرفض حقيقة الاعتراف بهذا الكيان. الآن هناك أعتقد أن المسألة، النقطة التي تحدثنا فيها بالبداية فيما يخص عرض إعادة العلاقات مع الجزائر، أعتقد أنها محاولة جس نبض من قبل المغرب.
إذن
في محاولة الآن،
نعم دكتورة،
علاقة تحديدا بمسألة مشروع الطاقة.
طيب دكتورة، نعم. إذن ما هو السبب في عدم استجابة الجزائر حتى الآن للدعوة المغربية؟ هل إن الجزائر ستطالب المغرب بوقف التطبيع كشرط لذلك؟
أن الجزائر ستطالب بضمانات أكيد. يعني أنا تحدثت عن أن هناك اختراقات حصلت وهناك إثباتات موجودة عند الجزائر بأن هناك تورط مغربي في الأحداث التي حصلت تقريبا منذ سنة في منطقة القبائل في شمال الجزائر، والتي ثبت بالدليل. يعني هناك دلائل قدمت حتى عرضها الرئيس الجزائري على الإعلام، لها علاقة بتورط الاستخبارات الفرنسية والموساد مع مجموعات دخلت لكي تشعل النار في الغابات، في غابات كثيفة، وتشعل الحرائق التي سببت خسائر مادية للجزائر في تلك المرحلة. أعتقد أن الجزائر ستطالب بضمانات، بالتأكيد سيكون موضوع التطبيع هو العثرة الأساسية في قبول الجزائر بعودة العلاقات مع المغرب. هناك الآن الجزائر تستعد للقمة العربية في تشرين، أعتقد في شهر تشرين الثاني المقبل. ربما المغرب تريد أو تحاول أن تفتح المجال بهذا الطلب لكي يكون حضورها في القمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر قبولا، يعني حضورا رسميا تمثيليا. قد تكون محاولة في هذا الإطار. قد تطلب الجزائر من المغرب ضمانات، وهذا مؤكد. وأعتقد أن الملف الأساسي الذي سيكون ربما في التفاوض أو في الرد الذي قد يقدمه الجزائر هو موضوع مد خط الأنبوب الغاز الذي قطعته الجزائر الآن على إسبانيا، لأن أعتقد أن المغرب تريد أن تلعب أيضا دورا وسيط بين إسبانيا وبين الجزائر لإعادة فتح هذا الأنبوب. نحن نعرف أن هناك أزمة عالمية الآن فيما يخص الغاز والنفط في المنطقة، والجزائر هي دولة منتجة ودولة مصدرة للطاقة، وبالتالي لديها القدرة على التحكم في سير هذه العملية خاصة في شمال إفريقيا.
جميل جدا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون الأفريقية، شكرا لكم الحضور، وإن شاء الله أتمنى أكون معكم في لقاءات أخرى. مع السلامة جزيلا كريمة. إلى هنا أعزائي الكرام، نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم صدى المغرب العربي تحت عنوان المغرب بين كماشة الاحتلال والعزلة. في أمان الله.